بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج تنقيح بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المساجد ومواضع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة وابن حبان في صحيحه، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يرفعه. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له منزلة من الجنة كلما غدا أو راح. قال: قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة يرفعه.
قال: كلها في فضائل المساجد، فهي خير البقاع، وهي أيضا فيها فضل في بنائها، فمن بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل. وقالوا والله أعلم: خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال: قلت: رواه الشيخ.
نعم، لأن الحديث ورد كانت خطوات إحداهما يكتب له بها حسنة، والأخرى يحط عنه بها خطيئة، فلهذا أبعد الناس ممشا أعظم الناس أجرا. نعم. ولما أراد قوم أن يقتربوا من المسجد قال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. نعم.
نعم. قال:
نعم. بشرط لا يشق عليه، وأن يكون المسجد هذا في إمامه سنة، يعني لو أن الإنسان مثلا اختار الأبعد لكونه هو يحصل أجر، وفي نفس الوقت أيضا لأن إمام على السنة ومسجد مثلا على السنة، يبقى هذا اجتمع فيه الأمران. إنما لو كان مثلا من باب تحصيل أجر فقط هذا لا بأس ما لم يشق ذلك عليه. لكن على كل كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم في المساجد التي كانت في أطراف أو في العوالي يصلون فيها، ولا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل هذا، فهم يصلون فيها حتى إذا كانت الجمعة أتوا. أما من كان بعيدا عن المسجد نفسه وليس عنده إلا هذا المسجد وأراد أن يقترب، نقول له مع الابتعاد يكون الأجر أعظم، فإذا كنت ستنتقل رجاء فضل فابقى مكانك كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يبقوا مكانهم. أما إذا كان سينتقل لعلة أخرى، كان يكون مثلا تعب ومريض وكذا، هذه مسألة أخرى. لكن ما كان معهود الصحابة أن يتركوا المساجد التي هي بالعوالي البعيدة ويأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تكثير الخطوات. نعم.
قال: قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي بردة عن أبي موسى يرفعه. قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم.
دياركم على النصب له، دياركم تكتب آثارهم، إلزموا. نعم، على الإغراء. نعم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم، بالكسر. الإيه؟ بنو سلمة. بنو سلمة بالكسر. نعم.
قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث جابر يرفعه، ولم يخرجه البخاري من حديث جابر، وخرج معناه من حديث أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: قلت: رواه الشيخان في الزكاة من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة، والترمذي في الزهد عن حفص عن أبي هريرة وعن أبي سعيد بالشك، والنسائي في القضاء وفي الرقائق عن أبي هريرة من غير شك، وقد أعاده البخاري في مواضع.
فالشاهد فيه: ورجل قلبه معلق بالمسجد، فهذا في عمارة المساجد، ورد الفضل في بناء المساجد، ورد الفضل في عمارة المساجد، فهذه عمارة المساجد وهي العمارة بالعبادة والطاعة وهي المقصودة. ولهذا المسجد قد يكون من طين، وقد يكون عرشه من الجريد والنخل، ومع ذلك لا ينقص فضله. فمساجد ما تتفاضل بحسب الأبنية وجودتها، إنما بحسب العمارة، بحسب ما يقام فيها من التوحيد والسنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. قال: قلت: رواه البخاري في فضل صلاة الجماعة واللفظ له، ومسلم في الصلاة، كلاهما من حديث أبي هريرة يرفعه.
وصلاة الملائكة هنا الدعاء، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. وجاء في الحديث الآخر تقول لو اللهم، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. نعم. فهذا فضل عظيم لمن صلى وجلس في مصلاه، وجلس في مصلاه، فإن الملائكة تدعو له. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. ما دام في مصلى يعني في المسجد، وليس باللازم أن يكون في المكان الذي صلى فيه. صلى في الصف الأول في المكان معين يبقى لا يتحول عنه، لا، وإنما ما دام في مصلى يعني ما دام في المسجد، انتقل إلى عمود، انتقل إلى جدار، انتقل إلى مخرة المسجد، انتقل إلى مقدمة المسجد، إلى مكتبة في المسجد، الأجر موجود. إذن عندنا أجر في انتظار الصلاة، وأجر في البقاء بعد الصلاة، وأجر في الصلاة، كلها أجور قبل وأثناء وبعد حتى تأتي الصلاة الأخرى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في
صلاة. كيف إذا كان بعد الصلاة في العلم والتسبيح والذكر؟ يبقى اجتمعت أمات العباد، يبقى جلست بعد الصلاة تذكر، هذا ثواب الذكر، ثواب الجلوس أولا، ثم ثواب الذكر، ثم ثواب العلم. ففيك أيضا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيك أيضا حديث: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جاءوا. وكذا الحديث المعروف، الحديث المعروف، وفي تحقيق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، إلى أن ترتفع الشمس حسنا. وفي أجر الطلب، طلب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وفي تحصيل البركة، لأن هذه الأمة جعلت بركتها في بكورها، تاجرت، طلبت العلم بركة. ولهذا لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: حسبناك نمت، طلبه، قال: حسبناك نمت، قال: ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، أن يناموا هذه الساعة. وفيها أيضا تحصيل الفضيلة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة. وفيه أنه لم يكن من الغافلين، لأن هذا ليس شأن الغافلين، بدنا يديمون الذكرى والطاعة وكذا. وفيه لو تعدد الفضائل لن تفرغ منها. فلهذا كان درس الفجر هذا له فضائل عظيمة جدا، لأن درس الفجر وجلسة ما بعد الفجر وجلوس ما بعد الصلاة وتحصيل البركة. ولهذا سبحان الله تجد لهذا الدرس روحانيات معينة، تجد لها روحانيات معينة يشعر بها كل واحد. السبب هو الوقت، وقت هذا وقت مبارك، ثم هو وقت ليس فيه انشغال، لسه الناس ما قاموا، لا دق هذا ولا أحدث صوتا، إنما وقت الإيه؟ وقت الصفاء، وقت الصفاء. ثم هو أيضا ليس فيه انشغال العمل، لأن الغالب الناس ما يعملون في هذا الوقت، الإنسان ما يكون منشغلا، يعني يبدأ العمل من الساعة مثلا 8 الغالب أو كذا، يعني بعد هذه فيها بركة عظيمة الحقيقة، وفيها أيضا تربية الإنسان على النشاط والهمة. لأن النفس هذه أخواني مثل الضرع، إن تركتها قرت، وإن عودتها على العمل والاجتهاد درت. نفس هذه إياك تتركها في دعوة زكوم، أنت عندك إمكانيات عالية جدا عظيمة الله أعطاها إياك، لكن ما تشعر بها إلا من تستعملها. لكن للأسف الشديد نحن لا نقدر مثل هذه الأشياء، ندع خلاص الحمد لله، برمجت نفسي على حفظ 5 آيات، برمجت نفسي على حفظ 5 أحاديث مثلا وكذا، وكأن ده الإمكانات. لا، إنسان لا يترك نفسه، إنما يحملها حملا على الطاعة حتى يصل بها إلى أعلى ما يكون، من غير غلو، من غير غلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، وكان السلف رحمه الله يرحلون في طلب الحديث الشهر، حديث الواحد، كما رحل جابر بن عبد الله يقال هذا أضر نفسه، وامرأة لامت زوجها لأنه يقوم من الليل قياما طويلا، فقالت ارفق بنفسه، قال الرفق أردت له، أنا برفق بنفسه الآن، أنا أرفق بها من يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ويعرق الناس وكذا، يبقى هذا بيرفق بها، أتعب نفسي كيف. ولهذا سبحان الله يقوم الواحد ساعة يأتيك الناس يقولون لك إن هذا الدين يسر ولن يشهد الدين واحد إلا غلبة وكذا، لكن تقوم أنت بقى سهران 5 ساعات 4 ساعات مع الأقارب مع الأرحام، ما أحد يلومك. يأتي اللوم متى؟ لو أمسكت كتابا، شيخ وإن لأهلك عليك حقا يا شيخ، أو قمت تصلي، يا شيخ أرفق بنفسك، يعني ما هو كل شيء الصلاة والعبادة برضه، يعني لأهلك عليك حقا وكذا. فإذا قمت للطاعة تنازعتك الحقوق، إنما إذا جلست كده مع الأهل مع الأولاد مع الأقارب يوما كاملا، ما حد يقول يا أخي قم بقى خلاص، يكفي ساعة يكفي ساعتين، لا، إنما تأتي النصيحة ويأتي النصيحون هكذا. زي الواحد كده يسافر برا، يسافر في الخارج ويأخذ له فيزا حرة غير جائزة طبعا شرعا، ويروح ويجي ويعمل ويسوي وكذا، ويقعد له 2 3 سنين وسيب عياله، وإذا قال واحد فلان مثلا ترك عياله والزوجة لا حق وكذا، يقول لك يا أخي بس عشان خاطر العيال كل يساعد، وبعدين يجي بعد 3 سنوات كفيل يضحك عليه، أو الفيزا ما عادش مش عارف إيه، أو اداله نهائي غصب عنه أو بتاع، يجي الناس تواسيه بعد 3 سنين الناس تواسيه. الأخ أول ما ياخد أثاثه رايح فين يا شيخ سلمان؟ رايح والله أطلب علم. أطلب العلم ليه يا اخي؟ ما ينفع كده، طب والوظيفه؟ طب والعيال يا اخي؟ انت رايح كده والعيال عشان قاعدين مع ابوهم وقاعدين مع جدهم ومع ستهم، يا اخي لا العيال مش عارفه بعدين. وتاتي بقى النصائح ويبدا العداد ببطء ببطء، يعني انت ما خلصتش بقى لك كام شهر 2 3 4، تاتي النصائح، اهل البلد جميعا ينصحونك، علمي ايه؟ علمي ايه اللي انت رايح تطلبه؟ انت طيب كده، طب وعيالك يا اخي؟ بكره النهارده ما انت ما رايش عيالك صغار النهارده، بكره وبعده عيالك يكبروا، ومحتاج العيال يتجوز. انت عارف الجواز النهارده بيحتاج كام؟ بيحتاج له 1 مليون جنيه النهارده، لو الولاد ما عندوش شقه تعمل له شقه بنص مليون، وتجيب له عيال بنص مليون، ومهر بنص مليون، وبعدين انت عندك 3 4 عيال وكلهم صبيان، يعني اضرب في كذا، والاسعار بتغلى، والدنيا بتروح والدنيا بتيجي، وانت زي ما عملتش النهارده وانت صحتك موجوده، بعد كده ممكن تمرض ويجي لك مش عارف ايه، وتلاقي بقى شعبة ويحيى بن سعيد القطان كأنما يوصونك بإيه؟ عليك بالأحاديث، استغل أحمد، استغل ابن المسيب، استغل الزهري، لا تفارقه ولو. أما في أمور دنيا أبدا ما تجد ليه، كله لك ماشي طالما هيعمل العيال ومش مشكلة. النهاردة الواحد بيشتغل بألف ونص مثلا من الصبح لغاية ما يجي ينام، ألف ونص، هنا سؤال ربنا يعينك وكذا 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 إلى خير. لو أنت بقى طلبت العلم مع 500 جنيه مع 700 جنيه تجد الناس ينصحونك به. لهذا الإنسان ما يفتح أذنيه لهؤلاء أبدا، ما يفتح أذنيه لهؤلاء. فالعلم ما يعدله شيء، لكن هؤلاء لما لم يقدروا العلم طبعا، إنما يقدروا الشيء من يعرف قيمته، لكن لا تنتظر الناس يقدرون علما أو سنة يا إخوان. يعني بقى أنت بتحترق على المنبر ويقولك أنت كنت منفعل النهاردة شيخ كده مثلا، يعني أنت كنت منفعل، هو مش عارف أنت كنت بتكلم فيه أو إيه القضية، يعني هو بيتعجب ليه أنت منفعل. شوف فرض الخطيب يبقى هادي كده، ليه منفعل هذا؟ لأنه لا يشعر القضية. إنما هو بقى نفسه لو عاد إلى بيته فوجد أخاه ابن أمه وأبيه أخذ درهما من بيته على الصوت وامتدت الأيدي إلى العصا وكذا، يا أخي أخوك أخويا مش أخويا، أخويا ده اللي يحرص علي، إنما أخويا أخذ كذا. مهما تذكر بقى بأخ وغير ذلك، لماذا على صوتك الآن؟ وانتفخت أوداجك ومش محورت عيناك، قفزت عيناك من وجهك، لماذا؟ لأنه صار الدرهم والدينار. إنما بقى السنة على المنبر وكذا والناس تقوا الله وكذا، أبدا هذه ليست قضية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قال: قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه، ورواه البخاري في بدء الخلق وفي غيره بألفاظ متقاربة.
الله أكبر، هذا حديث عظيم. نعم، دعاء الملائكة وهو دعاء مجاب إن شاء الله، لأنه ما في مانع، لا يوجد موانع، ثم هو على طاعة. نعم، وفيه ارتباط الملائكة بالصالحين. نعم، يدعون له هنا، ويدعو له حملة العرش كما جاء في سورة غافر، ويحبه أهل السماء. إذا حب الله عبدا نادى جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. نعم نعم، ما لم يحدث. أي نعم، يقول ما لم يحدث يعني المضور، لكن لو أحدث وقام ثم توضأ وعاد إن شاء الله أجره باقي بإذن الله. نعم، لكن نعم ما لم يحدث هذا أجر مرتب على فضل، أجر مرتب على عمل. هذا العمل قال النبي ما لم يحدث، فلا يصح إلغاءه، لأنه قلنا لا عبرة بهذا، يبقى ألغينا ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم وما اشترطه لتحصيل هذا الأجر. لكن لو أن الإنسان أحدث ثم قام فتوضأ وجاء فالأجر موصول بإذن الله. نعم نعم، ما هو الاثنين، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، جمع بين الاثنين، خير الحدث هو الأذى والأذى هو الحدث، وقد يكون الأذى أعم، يعني قد يكون أعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال: قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم في الصلاة من حديث أبي حميد وأبي سعيد على الشك، إلا النسائي فإنه رواه عنهما جميعا من غير شك، ورواه ابن ماجه عن أبي حميد وحده، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قلت: رواه الجماعة في الصلاة من حديث أبي قتادة يرفعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى.
هذه تسمى تحية المسجد، ويصليها الإنسان قبل أن يجلس، حتى لو دخل ودرس العلم موجود، لو دخل وخطبة الجمعة قائمة وهي أولى من درس الدرس، لذا دخل الإنسان ودرس موجود فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يركع ركعتين ثم يتقدم، إن كان توجد فرجة في المجلس يتقدم إليها ولا تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عن ثلاثة نفر كما عند البخاري، فذكر ثلاثة. أحدهم لما اقترب منه قال أما هذا فأوى الله فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالمستحب الإنسان حتى في خطبة الجمعة يقترب من الخطيب، هذا أنشط للإنسان وأبعد عن خط الرقاب وكذا. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال قلت رواه الشيخاني البخاري في الجهاد ومسلم في الصلاة واللفظ له وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير من حديث كعب بن مالك.
نعم، هذه بمناسبة السفر تكون هذه سنة، وهي سنة غائبة أن الإنسان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فيركع ركعتين. لا يقال هما ركعتا الضحى، هما نعم في الضحى، لكن المراد هنا ليس تحصيلا للضحى وإلا النفل في بيته، فكان يصلي ذلك في بيته، لكن هذه سنة لمن عاد من السفر أن يبدأ بالمسجد، أن يبدأ بمن فيركع ركعتين ثم يأتي أهله. فكان من حديث صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك أهله ليلا، وإنما ينتظر يعرس بالقرب من المدينة وينزل بالقرب من المدينة، حتى إذا كان ضحا دخل صلى الله عليه وسلم المدينة ثم يأتي المسجد فيركع ركعتين ثم يأتي بيته. سبحان الله، قمة العبودية، ارتباط بالعبودية في كل لحظة يا إخوان. إذا سافر فهناك أدب للمسافر، إذا عاد فهناك أدب للعائد. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك عبودية الله؟ ما في. ولهذا في كل لحظة عبادة يا إخوان، كل لحظة. إذا أردت أن تسافر، إن سافرت، إن عدت من السفر، كل سبحان الله عبادة عظيمة جليلة قائمة على الاتباع. نعم. بقوله او فعله. نعم. ومحتمل ان الحدث ايضا اذى، فمحتمل يعني يكون هذا باب التنوع والتأكيد على هذا، لكن الاحوط ان يقال بالتعميم فيكون عموم الحدث ومطلق الاذى. لو كان انسان يبتدع في المسجد يجلس يدرس بدعة، هذا اذى، قمة الاذى ايضا. نعم. الحديث ايه؟ لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى.
صحيح. كان اذا قدم من سفر النهار على يعني ليس في نفي انه كان لا يقدم الا بالنهار العصر
يعني. اللي شوفوا الرواية هل في طرق فيها كده؟
في طرق عن البخاري كان اذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين.
طيب. لكن شوف الطرق في أدلة لفظة. هو كان يقضم نهارا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضم بالليل، كان يقضم نهارا. فلو على ظاهر هذه الرواية لا يقضم من سفر إلا نهارا، هذا هو هدي فعلا صلى الله عليه وسلم، هو هدي صلى الله عليه وسلم. لكن نهارا بقى في الضحى أو في غير ذلك، هو الظاهر أنه كان ضحا لأنه كان يعرس خارج المدينة بالقرب منها، فإذا صلى الصبح ودخل يكون واصلا المدينة ضحى، نعم، لأنه يكون بالقرب من المدينة. نعم. بالاستثناء لا يقدم إلا، تمام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المسارد لم تبن لهذا. قال قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في الصلاة من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
ويلحق بإنشاد الضالة ما كان في معنى، لأن النبي علل فقال: فإن المسجد لم تبن لهذا، لإنشاد الضالة، مع أن إنشاد الضالة في حاجة لإنسان، يعني رجل ضاع منه شيء فينشد في الضالة في المسجد يعني فيها حاجة، فما بالكم بما لا حاجة فيه. وعليه فالبيع والشراء من باب أولى، وأيضا إحداث أمور تتنافى مع المسجد والذكر والطاعة هذا من باب أولى أيضا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم:
إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد فلنقل له لا ردها الله عليك. لكن في فقه يا اخواني في الابلاغ نقول لا ردها الله عليك. الله يهديك، ما تعرف السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. ليه؟ ان هنا قد يظن انك رجل حاقد عليه او انك الذي اخذته. هو ما يدري. معقول واحد مسلم بيصلي وانا بقول راحت دابتي، فيقول الرجل اللي بيصلي وفي الصف الاول وهو مؤذن المسجد ربما يقول لا ردها الله عليك هكذا، بدلا من ان تذهب تبحث معي هذه اخلاق المسلم؟ ما يدري عن السنة. فيقوم اخي كده ما شاء الله جهور الصوت يقول لا ردها الله عليك وبس. طيب لا ردها الله عليك، اردف بالبيان. او قد تقول يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث من سمع رجل ينشد ضغط في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبنى لهذا، فنقول لك لا ردها الله عليك. تبين السنة أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ولو كانت لا فرق بين ما يضيع في المسجد وغير المسجد، ولو كانت. نعم، لكن نعم كل أي ضالة كانت، كان طفلا او غير طفل، اي ضاله كان، لكن لانه في بديل. الان انا في المسجد اقول من وجد طفلا، طيب اقف على باب المسجد واقول من وجد طفلا، ايه الاشكاليه؟ نعم، ولو كان ولو كان ضاله، اي ما ضلت عن صاحبها وذابت عنه، ومنه يدخل ولد، وكل شيء يضيع من الإنسان هو ضال. فالإنسان بدل من المسجد يقف على باب المسجد ويقول ذهب مني كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. نعم نعم، المصلحة العامة لا بأس بها، لكن إذا كانت مصلحة مباحة، مصلحة مباحة، يعني مثلا ما إذا كانت مصلحة مباحة لا إشكال ولا يعني بديل إلا في هذا المسجد. يعني مثلا حينما نقول مثلا يا إخواننا فيه الآن مثلا بنبني مسجد في المكان الفلاني، فنرجو من الإخوة مثلا تذهب كذا، يا إخواني في مثلا رجل في المستشفى يحتاج تبرع دم، فلو أحد عنده الفصيلة هذه يذهب إلى كذا، مصالح. لكن مثلا يا جماعة مثلا الرجل محصل الكهرباء عند أبو غالي، روحوا ادفعوا كذا، خد بالك ليه؟ لان هذه ليست يعني ضرورة ولا حاجة في هذا، وممكن تقضى بغيرها. نعم، لو وجد الضالة هذا من وجد بقى شيئا، من وجد شيئا ولم يجد صاحبه يكون يعلقه، او على باب المسجد ايضا يقول وجدت مثلا كذا، او يجعلها مع رجل في المسجد. لو جاء واحد وقال مثلا راح من حل الوضوء شيء من هذا، ولهذا نقول السؤال في المسجد مثلا سؤال الإخوة ليس إنشاد الضالة، سؤال الإخوة مثلا قلمي أخذته، قلمي معك، الكتاب فين الكتاب أو كذا، هذه لا تأخذ حكم الضالة. نعم نعم، ولهذا الأفضل في هذا كله خروجا من هذه المسائل، لو أمكن أن يجعل سماعة خارج المسجد مرتبطة بالميكروفون، شيء غرفة خارج المسجد أو شيء من هذا، بحيث يكون النداء مثلا فيها، لو أرادوا ميكروفون المسجد يكون النداء من الخارج ويكون استغلوا الميكروفون، ما في بأس. نعم، المهم أن يخرج عن صحن المسجد. طبعا هذا تعليل عليل ومردود، تعليل عليل ومردود، اللي يقول النهي عن إنشاد الضالة لأن هذا فيه اتهام للناس، هذا رد العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولم يقل أن الناس يتهمون. وهي علة أوقع لو كانت قد نطق بها الحكم. النبي قال بين قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ.
نعم، ونفس المسألة هنا، العلة تتعدى أيضا نفس المسألة، فإما يتأذى، فإذا كان هذا من الثوم والبصل فيبقى كل ما فيه رائحة خبيثة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أنس. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة، وابن حبان في صحيحه كلاهما من حديث أبي ذر، ولم يخرجه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا ليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها. قال: قلت: رواه البخاري منفردا بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة في الصلاة، وفي رواية: أو تحت قدمه اليسرى. قال: قلت: رواها البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فهذا الظاهر إذا كان خارج الصلاة ليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنه. نعم. أما إذا كان في المسجد فإن البصاقة في المسجد خطيئة وكفرته دفنها، والإنسان لا يفعل خطيئة أولا، ولهذا إذا كان في المسجد فإنه إنما يبصق في ثوبه، أما إذا كان في خارج المسجد فلا بأس وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما إذا كان في المسجد فالمسجد أخذ حكما خاصا، ألا وهو أن البصاقة فيه خطيئة وكفارتها دفنها، وبهذا تجتمع الأدلة. فليس من لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هنا أن تكون الصلاة في المسجد، إنما في عموم الصلاة إذا احتاج إلى البصاق. أما في المسجد فلا يبصق في المسجد لأن البصاقة خطيئة وكفارتها دفنه، فكيف يأمر النبي بالخطيئة لو كان البصاق في المسجد جائز؟ كيف يأمر بالخطيئة؟ نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث عائشة وابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث جندب بن عبد الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور. الحديث. ولم يخرج البخاري عن جندب في هذا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: قلت: رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه كلهم في الصلاة من حديث عبيد الله بن عمر، من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر يرفعه.
يبقى فيه الإشارة إلى عدم اتخاذ القبور مساجد وعدم الصلاة في القبور، لأنه قال، لأن النبي قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تصلون فيها بل صلوا في بيوتكم، فدل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة، ولم تأتي السنة بهذا أبدا إلا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة في القبور لا في المسجد الذي فيه قبر. انتبهوا يا أخواني، لأن البعض بيقيس يقول الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز. نعم، لكن إذا كانت جنازة فيجوز الإنسان أن يصلي في هذا المسجد، بناء على ماذا؟ على أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة. نقول في المقبرة لأنه ما ينهى عن الصلاة فيها بل صلى النبي فيها، أما هذه البقعة وهي التي فيها قبر نهى النبي عن قصدها أصلا، قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى في فرق بين المسجد الذي فيه قبر وبين القبور. القبور تصلي فيها صلاة الجنازة إن فاتتك، لكن المسجد المقبور مسجد لا يؤم، لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهذا ما أسس على التقوى، إنما هذا أسس على الشرك. قال ابن القيم رحمه الله وأوضح أن هذا المسجد أشد من مسجد الضرار، والله قال في مسجد الضرار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم. فهنا البغوي رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث في باب المساجد وما يتعلق بها ورتبها ترتيبا كأنما بوابها. الأول أفضل المساجد، ذكر المساجد الثلاثة وذكر مسجد قباء، ثم بعد ذلك بين فضيلة المساجد عموما، ثم بعد ذلك عمارة هذه المساجد بالطاعة والتقوى والذكر وصلاة الجماعة وغير ذلك، ثم أداب المسجد من الذكر إذا دخلت الله وفتح لي أبواب رحمتك، ثم صلاة تحية المسجد فليركع ركعتين، ثم النهي عما يتنافى مع المسجد كإنشاد الضالة وكذا، والدخول إلى المساجد بالروائح الكريهة، والنهي عن البصاق إذا كان الإنسان يصلي، ثم عدم جواز وضع القبور فيها، وختم بهذا. سبحان الله. فالعلماء لهم فكر حينما يصنفون ويؤلفون، فيصنف بناء على علم، فهو وإن لم يبوب داخل هذا إلا أن اختياره الأحاديث على وفق هذا النسق إنما يدل على تبويب وتبويبات عنده رحمه الله تعالى، ما يتعلق بالفضائل، ما يتعلق بالأداب، ما يتعلق بما يتنافى مع هذه الأداب، وأشد ما يتنافى بناء المساجد على القبور. نعم. أعد. يقول القرطبي:
قال القرطبي: فلم يثبت لا حكم السيئة لمجرد إفعاد المسجد بل به وبتركها غير
مسكون. هذا مخالف للنص، النبي يقول بصاقه في النبي خطيئة، خطيئة وكفارتها دفنه، أي البصاق على الأرض وليس مطلق البصاق، ولعل يقصد هذا، يعني ليس مطلق البصاق، لأن الإنسان قد يبصق في ثوبه، قد يبصق في ثوبه فلا يكون حصل خطيئة، لكن البصاق في المسجد المراد إذا بصق على الأرض فهذه خطيئة، كفارتها أن يدفنه. لكن الكفارة تكون لماذا؟ الكفارة تكون لماذا؟ لخطيئة، فالبصاق في المسجد خطيئة، تمام. الكفارة ما هي؟ الكفارة أن يدفنها، فإن تركها بقيت السيئة، إن تركها بقيت السيئة، ليه؟ حتى لا يعمد الإنسان إلى الفعل، إنما الإنسان يعمد إلى الفعل ثم يدفن، هذا قد يؤذي الناس، هذا يؤذي الناس إنه يعمد إلى الفعل ثم يدفن، هذا يؤذي الناس، فيكون النهي عنها أساسا حتى لا يحصل إيذاء، ثم الدفن بما يزيل هذا. نعم. لأن البصاق الأذى فيه من جهة وقوعه ومن جهة إبقائه، من جهة وقوعه أساسا ثم من جهة إبقائه، يتخيل لو بصق، لو تنخم أحد أمامك كذا في المسجد ثم قام وجاء بجميع المنظفات وصار ينظف وبعدين يبصق وبعدين ينظف، أو يتنخم وبعدين ينظف، هذا نفسه حصول أذى، فالذي يظهر الله أعلم أن الدفن إنما هو كفارة، وحتى لو ورد التصريح بأنه حسنة على اعتبار أن دفع الأذى وأن إزالة الأذى حسنة. نعم. في الصلاة ليس في المسجد، لكن هذا فين؟ في الصلاة لكن ليس في المسجد، ليس في المسجد، كما قلنا الصلاة أعم من المسجد، الصلاة تقع في المسجد وتقع في غير المسجد. أما المسجد فجاء فيه أن البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفن. وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. حتى تدخلوا ايه؟ كيف حتى تدخلوا ليه؟ يا ما هذا صح، والعلة هذا لو نهى عن الطرق ليلا، هو نهى عن الطرق ليلا. هذا إذا احتاج إلى دخول ليلا فيقول أمهله حتى، إذا كانت العلة هيكون هي الاستعداد المرأة فيبقى الإمام. لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرس دائما، كان يعرس دائما، هذا يكون على الحاجة، يعني حمى على الحاجة الدخول ليلا، فنهى عن أن تفاجئ الأهل إذا احتجت إلى الدخول ليلا، فلا تفاجئ الأهل بل تعلم أولا. الأمر سنة، ما هو بالأمر معنى الأمر سنة. إذا العلامة كان يعرس النبي، طيب ما هو نفس المسألة. طيب أنت في الحديث الذي ذكرته، وهات لفظ الحديث، هات لفظ الحديث، الحديث الذي ذكرته، طيب هو نفس المسألة. لماذا إذا كان يعرس؟ كان يمكن أن يرسل بين يديه من يفعل هذا؟ هات اللفظ الأول اللي هو أمهله حتى تدخل ليلا. نعم قال لي لأن كده يبقى لها سبب. نعم نعم ثم هذا مقصود، هذا مقصود. نعم مفيش إيه؟ لا ما هو الموجود، ما هو الموجود، فبقول يعني اللي في البخاري ما فيش استثناء. نعم نعم لكن هو ورد بدون الاستثناء، ورد بالاستثناء كل الطرق عن لم يذكر نهارا. نعم سواء بالاستثناء او بغير الاستثناء. نعم ضحى يا حسين، ضحى في عند البخاري مش اكثر بقى، عشان كده احنا بنقول دايما الابحاث دي بتكون يعني ايه استئناس وليست جزم. ما. قال ايه ها ماشي ها ها
فقال لما قلنا ذهبنا الى نسقط فقال اهلنا حتى تدخل ليلا اي عشاء لكي تنقطش الساعه.
هو بيقول جابر يقول ايه
اهلنا حتى تدخل ليلا اي عشاء لكي تنقطش الشعثه وتنحت المغيب.
ليه؟ لأنه هنا القدوم، القدوم كان في آخر النهار، فهو لا يريد أن يفاجئهم وأن يبيت طوال الليل، هذا يشك، لأن التعريس والنوم في آخر الليل، في آخر الليل، فإذا يبقى إذن هنا كان إذا كان سيقبل سيدخل عليه الليل يبقى انتظروا حتى تدخلوا ليلا أي بعد الإعلام. أما إذا كان عائدا من السفر بالليل يعرس في آخر الليل ثم يدخل نهارا. نعم.
قال شفنا في صحيح البخاري في سياق ذكر
كان قدما يقدم سفره سافره إلا ضحى.
تمام. هذه لفظة أيضا كان قلما
يقدم سفر سافره إلا ضحى.
إلا ضحى. قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى. يبقى دل هذا على أنه ممكن أن يدخل ليلا على هذا النحو، أن يكون الليل سيدخل عليه، فحينئذ انتظار أو النوم طوال الليل هذا في مشق. وأيضا مفاجأتهم للنساء فيها ما قد يكون من وقوع محظور، وهو أن الإنسان يقع عينه على ما يكره، فتحققت المصلحة بإعلامهم ثم بإعلام النساء ثم الدخول في الليل. نعم. اي نعم، هو في النهاية هو ده الحاصل، في النهاية هذا هو الحاصل، يعني في النهاية هذا هو الحاصل اللي هو حتى يستعد الناس لهذا. ولا يشق ايضا، مش فقط ايضا بتستعد المغيبة كذا، ولا يكون في مشقة، لانه بالنهار الناس يقظون فلا يكون في مشقة. في وقتنا الحاضر خاص تعتبر العلة هنا منتفية، لأن في وقتنا الحاضر أنت بالتلفونات والهواتف وكذا، ثم ما عاد حاجة اسمها تعريس بالليل هنا ولا هنا، ما عاد. نعم، يعني في وقتنا هنا الأمر هنا لم يعد له يعني مناط والله أعلم، لكن يبقى إيه؟ يبقى الوقوف عند الغرض والعلة، وهي باقية حتى ما في وقتنا المعاصر، ألا وهو أن الإنسان لا يفجأ أهله بل يخبرهم. وهنا قد نقول الليل والنهار، يعني سواء كان في الليل أو في النهار، إنسان يتابع بالهاتف مع أهله مع زوجه مع كذا أنه مثلا أنهى كذا وأنه على مقربة من البلد أو شيء من هذا لتستعد المرأة. نعم.
يقول فيه نهي يصلي عن المصافي بين يديه وعن يمينه، وهذا عام مسجد وغيره.
تمام.
وقوله صلى الله عليه وسلم ليقصد تحت قدميه وعن يساري هذا في غير المسجد.
تمام.
اما المصلي الذي فلا يصح الا في ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، فكيف ياذن فيه صلى الله عليه وسلم؟
تمام، كيف ياذن فيه ثم يقول الكفاره كذا؟ هذا كلام نووي، كلام منضبط، وبه تجتمع الادله. نعم.